بسم الله والصلاه والسلام على الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال طعمه بن عمرو وسفيان بن عيينه: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدي. في هذا الباب، في هذه الفقرة، يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق حول ترتيب الصحابة، وأعني بهم الخلفاء الأربعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل. هذه مسألة. مسألة ثانية، قال: من قدم عليا على عثمان فهو رافضي. وترتيب هذه المسائل، يعني نبدأ بأهم الأصول. أهل السنة والجماعة على تقديم الخلفاء الأربعة، على تقديم الخلفاء الأربعة على غيرهم من الصحابة، وهذا قولهم كافة رحمهم الله تعالى. أما يتعلق بتقديم أبي بكر على عمر، أن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عمر، هذا أمر دل عليه النص والإجماع، بإجماع السلف على أن أبا بكر مقدم على عمر، وذكر الإجماع ابن بطة في الإبانة، وهكذا الصابوني في عقيدته، في عقيدة أصحاب الحديث، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصابوني في عقيدته وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة. فهذا أمر متفق عليه، على أن أول بالتقديم هو أبو بكر، ثم من بعده عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، ما لو جاء أحد، مسألة ثانية، وقدم علي على أبي بكر وعمر؟ من قدم علي على أبي بكر وعمر فهذا مبتدع. من قدم علي على أبي بكر وعمر فهذا مبتدع. قال إمام أحمد رحمه الله، هذا سيأتي. قال إمام أحمد رحمه الله: من فضل عليا، قال إمام أحمد رحمه الله: من فضل عليا على أبي بكر أو عمر، من فضل عليا على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما، أو قدمه عليهما في الفضيلة والإمامة، في الفضيلة والإمامة دون النسب، في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق، فهو رافضي مبتدع فاسق. ذكره القاضي أبو يعلى عنه، أي عن إمام أحمد رحمه الله. قال إمام أحمد: من فضل عليا على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما في الفضيلة أو الإمامة دون النسب، وهذا تحري منه رحمه الله. يعني بعض الناس قد يقدم علي على أبي بكر وعمر في النسب، نعم قد يكون هذا، لأن علي أقرب في النسب من أبي بكر وعمر لرسول الله، لكن لو قدمهم في باب الأفضلية فقال علي أفضل من أبي بكر، أو قال علي أفضل من عمر، فهذا مبتدع فاسق. أو قال أن علي مقدم في الإمامة على أبي بكر، أو أن علي مقدم في الإمامة على عمر، فهذا كذلك رافضي مبتدع. فإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر لك القاعدة العامة، أن من قدم علي من على أبي بكر وعمر في النسب، في الأفضلية وفي الإمامة دون النسب، لأن صح بعضا قد يقدم وأنا أرى علي مقدم في النسب على أبي بكر، نعم علي ابن عم رسول الله، وهذا لم تكن لهم ماذا قرابة ببيت آل النبوة، فهذا أمر آخر. لكن إذا كانت تقدم علي على أبي بكر وعمر في الأفضلية والإمامة فهذا ماذا؟ فعل الروافض، فهذا فعل الروافض. فقال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي. من وقف عند عثمان وعلي، يحمل قول المؤلف رحمه الله أي من توقف، من توقف في عثمان وعلي. طيب قال هنا: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي. من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. فماذا يعني المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام؟ يحمل والله تعالى أعلم قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الإمامة، ما يتعلق بمسألة الإمامة. هنا فأركز في باب التخيير والتقديم بين الخلفاء الراشدين في مسألتين، في مسألتين، في مسألة الإمامة هذه مسألة، وفي مسألة الأفضلية هذه مسألة أخرى. فما هنا لا يكون مثل ما هنالك. فعندنا تقديم الخلفاء في باب الإمامة وتقديم الخلفاء في باب الأفضلية. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: من وقف عند عثمان وعلي توقف. تسأله من ترى أولى، من ترى مقدم عنده؟ قال الصديق. يقول أحسنت. ما المقدم بعد الصديق؟ يقول عمر الفاروق. نقول له أحسنت. من بعد عمر الفاروق؟ أسكت، ما أستطيع. من ياخذ تكلم؟ ما أستطيع. عمر، عثمان، ما أستطيع، الله أعلم. علي، يا أخي أنا أتوقف فيهما، أنا عندي أبو بكر وعمر ثم توقف.
اسم عظيم.
لا ما هو اسم، انتبه. هنا ينبغي أن تسأل هذا الذي توقف في إيش مسألة؟ هل توقف في ذكري، توقف في يعني توقف فيهما في أمر الإمامة، أم توقف فيهما في أمر الأفضلية؟ فهنا يختلف الحكم. إن كان توقف فيهما في أمر الإمامة هنا يقال عنه شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. وإن توقف فيهما في باب الأفضلية فهذه مسألة فيها نزاع، فهذه مسألة فيها نزاع. يوجد من العلماء من توقف في عثمان وعلي لا يدري أيهما أفضل من الآخر، هذا وجد، هذا وجد. فنفرق، لأن أخوان عندنا في مسألة الخلفاء مسألتين في التقديم: تقديمهم في الإمامة وتقديمهم في الأفضلية. أما من توقف عن هذا الترتيب الرباعي، الأول بالخلافة الصديق، ثم بعده عمر، ثم في الخلافة عثمان، ثم الخلافة علي، هذا أمر عند أهل السنة وجماعة لا فيه غبار. من شكك في هذا الترتيب في الإمامة والخلافة فهو شيعي وهو رافضي. لكن إن كان النزاع في الأفضلية، أيهم أفضل؟ أنت مثل هذا، مثل صورته، صورته، انظروا، تجد عند رجل من أهل السنة أو ينتسب للسنة، تقول يا أخي عدد الخلفاء بالترتيب، يقول لك أول خليفة أو بكر، على خليفة من بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي. يقول أحسنت، هؤلاء، يقول هؤلاء جاءوا بخلافتهم على إجماع الصحابة. طيب سؤال آخر نسألك، أيهم أفضل؟ يقول لك أبو بكر، بعده يقول لك ثم عمر، بعده يقول بعضهم يتوقف، يقول الله ما أستطيع، أرى أن عثمان وعلي منزلة واحدة في الأفضلية، انظر، ليس في الخلافة. والمسألة الثانية ونفرق بين التفضيل، بين التقديم في الخلافة والتقديم في الأفضلية. الآن الذي يقدم ويؤخر في باب الخلافة هذا الذي قال عنه العلماء أنه ضال وأضل من حمار أهله، الذي ماذا يقدم ويؤخر في باب الخلافة. أما الذي يقدم ويؤخر في باب الأفضلية فهذه مسألة ليس عليها إجماع، فيها خلاف. فوجد من أهل السنة من توقف في عثمان وعلي، وهذا روي عن إمام مالك رحمه الله تعالى، روي عن إمام مالك رحمه الله تعالى. فقد قال إمام مالك، يعني في سؤال، عبارة سؤال طويل، سئل عن من هو أفضل، قال أبو بكر، ثم من؟ قال ثم عثمان، عمر، ثم سكت. فقيل عن سكوته أكثر أفضل، ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى، قال: ما أدركت أحدا، يقول ما أدركت أحدا ممن أقتدي به، ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على الآخر، ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على الآخر. إمام مالك هذه ذكره العلماء في المدون وغيرها أنه يقول هذه العبارة، فأنه كان ماذا، ما يفضل عثمان على علي، لأنه ما وجد أحد يفضل هذا على ماذا، على ما بلغ من العلم رحمه الله تعالى. إلا ومع ذلك مع زيادة التنبيه نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن الإمام مالك أنه تراجع. نقل القاضي عياض عن الإمام مالك أنه تراجع وكذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف توقفوا في عثمان وعلي. فهذه المسألة الذي نبع المؤلف، فقال المؤلف رحمه الله من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل. إذا متى يطلق عليه شيعي لا يعدل؟ هذا من توقف فيهما في الإمامة، يقول أنت شيعي، عندنا الإمام معروفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع الصحابة، فتأتي أنت وتستدرك على الصحابة، لأن عثمان متى كفى مسك الولاية؟ بإجماع الصحابة، وعلي بإجماع الصحابة، فلهذا من توقف فيهما فكان طاعن في إجماع الصحابة، ولا يطعن في إجماع الصحابة إلا من كان في تشيع أو نزعة ماذا؟ نزعة تشيع، فهذا لا يكلم، تعفن في قلبه دخن على أصحاب رسول الله لأنه لم يبال بإجماعهم في باب الإمام والخلافة. أما إن جاء في باب الأفضلية هذا كما قلنا مسألة ماذا فيها التي فيها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي. المسألة الأخرى الأنظر الذي قبل هذه من توقف يقول أنا أرى أن أبو بكر أو الأول ثم عثمان الأول ثم لا أدري أيهما أحق بالإمارة ما أدري، يتوقف فيهما، هذا شيعي. لكن إن تجرى وقال لا عندي علي مقدم بالإمامة من عثمان الإمامة، يقول أرى أن الأصوى في الإمامة تكون لأبو بكر ثم عثمان ثم أبو بكر لعمر ثم علي ثم عثمان، أنا أرى هذا، فإن صرح وقدم علي على عثمان أي في باب الإمامة لازلنا، فهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رافضي، هذا رافضي. وأما أخوان أعيد أخوان سيبها الآن، لا زال التقديم والتأخير عندنا مسألتين، مسألة إمامة ومسألة الأفضلية. قلنا من توقف في إمامة علي وعثمان فهذا مبتدع، ومن توقف في أفضلية علي وعثمان فهذا مما كان عليه الخلاف بين أهل السنة، ومن قدم علي على عثمان في باب الخلافة فهو مبتدع ضال. في باب الأفضلية من قدم علي على عثمان فهذا أيضا فيه خلاف، يوجد من علماء أهل الكوفة من كان يرى أن علي أفضل من عثمان، ونقل عن سفيان عن جماعة من أهل الكوفة أنهم كانوا يقدمون علي على عثمان، فهذه مسألة أخرى. فانظر عندنا في باب التقديم والتأخير عندنا مسألتين، ما يكون في الإمامة وما يكون في ماذا الأفضلية. فالأصل وهذا لا خلاف عند أهل السنة والجماعة أن الإمامة تسير على هذا النحو، أبي بكر وعمر عثمان علي، من غير من بدل من قدم فهو ضال مضل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأن الخلافة تمت بإجماع الصحابة، منهم من كان بالنص منهم من كان بإجماع الصحابة، فالذي يستدرك على إجماع الصحابة هذا ضال مبتدع لأنه ما بال بهما. لكن في الأفضلية هذا أمر آخر، بعض الناس يقول والله أنا أرى عندي الأدلة الدالة تدل على أن فضائل علي أكثر من فضائل عثمان، قد يقول هذا قال اجتهد، يقول أنا أرى ما أشك في إمامتهم، عثمان مقدم الإمامة وعلي من بعدها، لا أشك في هذا الإمامة، لكن في باب أفضلية يقول أنا أفضل هذا عن هذا، أو بعضهم يتوقف في هذا دون هذا، فهذا كم يقع مسألة فيها خلاف. ومن من يقول الأمر قد استقر ما عليه أهل السنة أخيرا على أن تقديمهم في ماذا في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. فالشاهد هذا الذي ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرمز إليه، فقال رحمه الله قال طعم بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، فقد رفض آثار أصحاب رسول الله، لأن هذه من ماذا من أثر أجماعهم، هم الذين أجمعوا على هذه الخلافة التي سارت على هذا النحو المعروف، فمن رفض خلافتهم فقد رفض ما أثر عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق عن كف عن زلالهم فقد هذا مر معنا في نقاط كثيرة وفقرات ماضية، مر معنا حقوق المسلمين ماذا على أصحاب رسول الله في الكف عن زلالهم وعدم نشرها وعدم بثها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. كذلك عرج المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة متعلقة بفضيلة تمت لبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهي في حق 10 منهم شهد لهم نبينا صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، شهد لهم نبينا بدخول الجنة. وهذا الحديث جاء في السنن عند الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك عن غيره من عبد الرحمن بن عوف، وفيه حكى ذكر نبينا 10 من أصحابه أنهم في الجنة، فذكر الخلفاء أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهكذا ذكر طلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، إلى آخر 10. فهؤلاء 10 صرح نبينا عليه أنهم في الجنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والسنة أن تشهد أن 10 الذين شهد لهم رسول بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، أي أنك تجزم أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث الذين جمعهم نبينا في حديث واحد وحكم عليهم بأنهم من أهل الجنة، عليك أن تذعن له. فمن شك في واحد منهما ذهب جماعة من العلماء إلى أنه كافر، ذهب جماعة من العلماء إلى أن من شك في واحد منهم بأنه ليس من أهل الجنة فهو كافر، قالوا لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قالوا كيف رسول الله يقول فلان في الجنة وأنت تقول لا ليس في الجنة، هذا عين الطعن وعين الرد، عين الطعن وعين الرد في رسول الله. فلهذا ذهب جماعة من العلماء أن من شك في أن واحد منهم من أهل الجنة كان يقول أنا ما أظن سعيد بن زيد في الجنة، أنا سعيد بن زيد في الجنة هم ممن ذكر في هذا الحديث، أو أنا أقول عبد الرحمن بن عوف ليس من أهل الجنة، أو طلحة والزبير ليس من أهل الجنة، فمن شك فيهما فهذا يعتبر كافر، قال لأنه مكذب لكلامه عليه الصلاة والسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث إخواني في المسائل، منها مسألة: هل معنى هذا أن الجنة محصورة بهؤلاء؟ لا، بل هناك أدلة أخرى ثبت فيها وأخبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك أعيان من أصحابه شهد لهم بالجنة، من هؤلاء الحسن والحسين، جاء أحاديث تدل على أنهما شباب أهل الجنة، وهكذا خديجة بشرها ببيت بماذا لا صخب فيه ولا وصب لخديجة في الجنة، وهكذا عبد الله بن سلام في الجنة، بلال أخبرنا بن ماذا سمع ماذا قرأنا عليه في الجنة. فهناك أشخاص كذا غير هؤلاء، فلا يظن ظن أن هؤلاء 10 هم فقط الذين جاءت بهم السنة، لا، هو هذه 10 ويضاف إليهم كذلك كل من شهد له نبينا في الجنة، هذا في حديث واحد، ولهذا السن بحديث 10، مشهور بحديث 10. ومن العجيب أن الروافض قبحهم الله في دينهم ودنياهم يكرهون الرقم 10، يكرهون الرقم 10، يشمئزون منه، ولهذا ما يحبون لفظ 10، يذمونه ويكرهون ويتشاءمون منه، يتشاءمون منه. ولهذا عندما اخترعوا ما يتعلق بمسألة الأئمة، ما هو الرقم الذي جعلوا عليهم؟ 12، جعلوا ماذا؟ أئمة 12، ما جعلوا الأئمة 10، لماذا؟ كرها وبغضا وهروبا من 10. انظر إلى الحقد والمقت في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولحتى أصبح هذا ضحوكة، وكان أهل السنة يضحكون على الشيعة، يعني يقول لكم ما هي العقول التي في أذهانكم أنكم تأتون إلى 10 وتشاءمون منه، ما علاقة عدد بماذا بدنياكم؟ فيصبح يتشاءمون إذا ذكر عندهم 10 يتشاءمون 10، خلاص أصبح عقيدة عندهم. لماذا هذا كله؟ لماذا لما ذكر أن 10 ممن شهد لهم الجنة وذكر عدد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهذا من خزعبالات ومن ضيق أفقهم، بل من ضحالة عقولهم، فهم كما قال من أبلد الفرق الإسلامية ومن أغباها كما صرح بذلك العلماء. فالشاهد إذا المسألة الأولى أنه نعرف أن هؤلاء الذين جاءوا بالعشرة ليسوا هم الماذا الذين قد حصروا في هذا، بل يعم ما كل من شهد له الدليل. نأتي إلى مسألة أخرى. طيب، لو هناك صحابي لم يأتي به دليل أو لم يأتي له دليل بخصوصه أنه من أهل الجنة، هل نشهد له بالجنة؟ ذهب جماعة من العلماء أن كل صحابي نشهد له بالجنة. ذهب جماعة العلماء أن أي صحابي نشهد له بالجنة ولو لم يقم عليه دليل. من جاءه الدليل فذاك، وأما من لم يأتي دليل بخصوصه قال فكذاك نشهد له بأنه من أهل الجنة. واستدل من قال بهذا القول أدلة تدل على هذا العموم، منها قوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهكذا في قوله تعالى: لا يستوي منكم، قال تعالى: لا يستوي منكم، سلام عليك، قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. هذا الشاهد، الشاهد وكلا وعد الله الحسنى. قال العلماء: ما معنى الحسنى هنا؟ قالوا: الحسنى هنا هي الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. قال: فمعنى كلا وعد الله الحسنى أي كلا وعد الله الجنة. الذين أنفق من قبل الفتح وقاتل، أو الذين أنفق من بعد الفتح وقاتل، هؤلاء وهؤلاء كلهم وعدهم الله بالحسنى، أي وعدهم الله بالجنة. ولهذا ذهب جماعة من العلماء أن الصحابة ممن نشهد لهم أنهم من أهل الجنة. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: وجميع الصحابة، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وجميع الصحابة ممن صحبه ولو يوما، قال: وجميع الصحابة ممن صحبه ولو يوما من غير المنافقين في الجنة قطعا. قال: وجميع الصحابة ممن صحبه ولو يوما من غير المنافقين في الجنة قطعا. وهذا مما مشروع الإمام بن حزم رحمه الله تعالى، يرى أن الصحابة جميعهم قد شهد لهم الشرع بالجنة لعموم هذه الآيات: وكلا وعد الله الحسنى. بما أن الله وعد بأن الصحابة لهم الحسنى، إذا نشهد لهم بالجنة. ثم ذلك بعد ذلك يتبع مسائل: هل نشهد بالتابعين بالجنة؟ فيه خلاف من ذهب إلى أن جماعة من أهل العلم من ذهب إلى أن التابعين يشهد لهم بالجنة، وإن كان هذا توسع، بل ذهب بعضهم إلى أنك ضابط أن كل من استفاضت عدالته، وبلغ ثناء الأمة عليه، فإن هذا ماذا نشهد له بالجنة. والمسألة خلافية وليس المقام ذكرها، لكن الشاهد هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم صلى الله بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الرسول وعلى آله فقط. هذه مسألة أخرى، هي كذلك مسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أبدأ رأيه فيها، وهو أننا لا نفرد أحد بالصلاة، لا نفرد أحدا بالصلاة. مثاله: هل لك أن تقول فقال عمر صلى الله عليه وسلم، وقال أبوه حدثنا أبو هريرة صلى الله عليه وسلم، أو قال فلان عليه الصلاة والسلام؟ فهذه المسألة، هل يجوز أنك تفرد أحدا من الناس بالصلاة عليه؟ هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وآله فقط. هنا مسألة كما قلت تنازع فيها العلماء، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجوز مطلقا وتجوز تبعا.
لا تجوز مطلقا، يعني لا تجوز مطلقا، لا تجوز استقلالا، لا تجوز استقلالا، وتجوز تبعا، لا تجوز استقلالا أي مطلقا وتجوز تبعا. ما معنى هذا؟ هذا القول الثاني من قول العلماء، قال إذا أردت أن تذكر أحدا مثلا من الصحابة تذكره بالصلاة والسلام، إن أردت أن تذكره مستقل بنفسه هذا لا يجوز، لا تقول هذا، لا تقول أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، لا تقول هذا، لكن هذا استقلال لا يجوز. لكن إذا جعلته تبعا، جعلته ضمنا، فهذا يجوز. مثل يقول صلى الله على نبينا وعلى خليفته، انظر صلى الله على نبينا وعلى خليفته، هنا الآن من الخليفة الصديق، فذكرته، هل ذكرته استقلال أم تبعا؟ تبعا، هذا تبعية، جعلت ماذا؟ الصلاة على الصديق تبع للصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا أجازه بعض العلماء، قال ما في شيء أنك تجعل الصلاة على أحد من الناس تبعية ضمنا، هذا لا بأس به، وهذا ممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك القرطبي وبالمعالي الجويني وجماعة. ودليل على المنع أن ما يجوز استقلالا استدلوا بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يكون هذا شيء، الدعاء الذي خاص برسول الله يكون كبين، يعني النبي اختص بهذا الدعاء اللهم صل وسلم عليه، فلا نجعل هذه الصيغة ماذا كدعاء بيننا بين بعض، تعال يا فلان اللهم صل وسلم عليك، فأصبح الدعاء ماذا دارج بيننا، وأن الله ربنا نهى عن ذلك، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم بعضا، وهذا منعوا، فلا نصلي على أحد مستقلا أو مطلقا، إنما إن صلينا عليكم تبعا. فقام النبي يعني صلى على نبينا وعلى فلان وعلى آل فلان. المذهب الثالث من ذهب إلى جوازه وقال يجوز، يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، قال ما في شيء أن نصلي على رجل بعينه ما في مانع، واستدلها بأدلة كما في قوله تعالى وصلي عليهم، وصلي عليهم، هذا سيات إن شاء الله، يعني في أدلتهم ماذا يعني جماعة العلماء قالوا استدلوا بأدلتهم، قال تعالى وصلي عليهم، واستدلوا كما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي، هذا الشاهد، فالله نبي صلى عليهم في البخاري، اللهم صلي على آل أبي أوفى. وأيضا بما جاء في السنن، بما جاء في السنن أن زوجة جابر، أن امرأة جابر رضي الله عنها قالت لرسول الله صلي علي وعلى زوجي، قالت صلي علي وعلى زوجي، فقال رسول الله صلى الله عليك وعلى زوجك، فقال نبينا حديث جابر قالت دعني قد يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، ايه امرأة جابر قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك وعلى زوجك. وقال شيخ الألباني إسناده صحيح، كان في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود قال إسناده صحيح. وهذا القول هو قول منقول عن الحسن ومجاهد، عن ممن أجازوا الصلاة على غير الرسول يجوز، منقول عن الحسن وعن مجاهد وعن أحمد رحمه الله وعن إسحاق، وعن إسحاق وعن أبي ثور، فهؤلاء ذهبوا إلى الجواز، بل حتى قال وهذا صنيع البخاري، وكأن هذا مذهب البخاري. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله في صحيح ماذا قال؟ قال باب هل يصلى على غير النبي، باب البخاري باب قال هل يصلى على غير النبي،
فتحت هذا الباب ذكر الآية وصل عليهم، ثم ذكر حديث أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، فكأن البخاري ذهب إلى جواز ذلك، لا بأس أن تصلي على غير النبي عليه الصلاة والسلام. فهم ينسبون للبخاري هذا الفعل لتبويبه، وكما يقال فقه البخاري في تبويبه. فقوله هل يصلي على غير النبي ثم ذكر هذا، كان هذا يدلك على ماذا يقول به. فهذه المذاهب ولا المذاهب أكثر من هذه، فيه خمسة أو ست مذاهب المطولات، لكن يكفينا هذا الحد. فهذه خلاصة أقوال العلماء، منهم من ذهب إلى المنع وليكن هذا إلى النبي، ومنهم من إلى جوازه إذا كان تبعا، ومنهم من قال لجوازه مطلقا، إلى جوازه مطلقا. وإن كان يعني والله تعالى أعلم، وإن كان السلام والأفضل القول الأول وهو الأضمن، أن لا تكون صلاة إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا أصبح شعار لرسول الله، أصبح هذا شعار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شعار لرسول الله، والله تعالى مسألة خلافية كما سمعتم، والمعلماء على هذا التحقيق. فمن ذهب إلى القول الأول له أدلة وجيهة، من ذلك أن هذا شعار لرسول الله فلا يشاركه غيره، فلا يشاركه غيره. فمثلا قالوا هل لك أن تقول يعني وقال رسول الله عز وجل، قال حافظ ما في شيء، هذا ليس هناك مانع، يجوز. قال لك هذا لا يليق، لأن عز وجل أصبح ماذا، وصف خاص لله عز وجل لا يشاركه غيره. فلقد يعني وقال نبينا محمد عز وجل، ما مانع عز وجل، أي ما عز ثناؤه، ما تعظيم لنبينا، هذا ما في، ليس كمحظور، ليس هناك محظور شرعي. لا، قال هذا لا يليق، لأن هذا عز وجل أصبحت لقب وصف خاص لرسول الله عز وجل، فليطلق على غيره. وهكذا تقول قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فصلى الله عليه وسلم أصبحت هذه الصلاة خاصة برسول الله، فلا يشرع أن تطلق على غيره. تقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، فهذا أولا، قال أنها شعار أصبح لرسول الله وعلم عليه فلا يشاركه غيره. والثاني أن هذه الصلاة بهذه الصورة أصبحت شعار للمبتدعة، أصبحت شعار للمبتدعة، فأصبحوا يصلون لمن أرادوا وعلى من أرادوا. فتجد الرافضة مثلا يستخدمون الصلاة على ماذا، على أسيادهم وعلى علمائهم وعلى ماذا يعظمونه من أهل البيت. إذا مر عليهم علي قال علي عليه السلام، وذهبت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وسلامه عليها، وإذا قال ذكر الحسن والحسين عليه السلام، وقال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فأصبح يستدلون بهذا اللقب على ماذا، على زعمائهم وعلى قاداتهم، وكل فرقة على هذا النحو، وكل فرقة على هذا النحو. فلو فتح هذا الباب رأيت كل متعصب يطلق هذا اللقب على متبوعه، وأصبح هذا اللقب ماذا، في حيز التعصب. فالسلام قال عم فالسلامة إلى ترك ذلك. ولهذا أثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ماذا، منع وما وجعل الصلاة تكون للنبي خاصة. فقد روى الطبراني قال ابن عباس ما أعلم الصلاة، قال ابن عباس ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي، قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال حافظ رحمه الله تعالى وسنده صحيح، وسنده صحيح. رواه الطبراني قال حافظ رحمه وسنده صحيح، قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة قول مالك رحمه الله تعالى ولا تفرد بالصلاة إلا على أحد إلا على رسول الله وآله فقط، هذا كما قال على قول أول، وقال جماعة من العلماء على أنها. وكذلك هناك عبارة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان في زمن ظهر هذا اللقب، ظهر بعض الناس يستخدمون الصلاة على غير الأنبياء، فكتب كتابا وأمره فيه أن يأمر الناس بماذا، بالصلاة على المرسلين والدعاء للمسلمين. أمر أميره في قرية ما عندما ظهر هذه المسألة، فأصبح تطلق الصلاة على أي أحد، على شيخ وعلى صاحب وتابعي، فأمره أما أن تجعل الصلاة على المرسلين وأن تجعل الدعاء ويجعل الدعاء للمسلمين، إذا جاءك مسلم دع له فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان هداه الله أرشده الله دع له، أما فلان صلى الله عليه وسلم فلا، اجعل هذا الأنبياء ورسل. فكان فحماية لجناب التوحيد فالأفضل هذا. طيب قالوا طيب كيف ردوا على هذا؟ طيب هذه الأدلة، هو الذي يصلي عليكم، واللهم صل على آل أبي أوفى، واللهم صل عليك وعلى زوجك. قال المانعون هذه الأدلة تحمل على أنها صدرت من الله ورسوله، صدرت من الله ورسوله، وهم هذا يصليان على من شاء، يصليان على من شاء. أما أن تصلي على من شئت لا، أما أنك أن تصلي على من شئت فلا. هنا هذه الأدلة تنظر أن الله صلى على بعض عباده، وأن رسول الله صلى على بعض ماذا؟ على عباده، والصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء. فهذه الأشياء صدرت من الله ورسوله، وهما يصليان على من شاء. أما أن تجعل أنت لك حق لا حقية في الصلاة على أي أحد فقالوا لا، فهذا قول مانعون. أما من أجاز قال هذا يدل على عموم التشريع، ومثل كما قلنا خلافية، ومثل في ذلك خلافية. هناك مباحث العلماء في ذا، هذا تراجع في المطولات. فهذه خلاصة هذه المسائل، وبقي مسائل متعلقة بمقتل عثمان تترك في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم.